منتقل كلمة طيبة, طيبة يقدم.
تفضل بسم الله.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورحمة العالمين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الغسل وحكم الجنب, وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه, واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده. وفيه: وجعل ينفض الماء بيده.
الحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله ما بدأناه الأسبوع الماضي في قراءتنا لحديث بلوغ المرام للحافظ ابن حجر, ولازلنا في كتاب الطهارة في باب الغسل والجنابة. وبعد أن انتهينا من الأحاديث المتعلقة بالجنابة وموجبات الجنابة من الجماع وخروج المني يقظة أو مناما والحيض والنفاس والموت, أيضا هذا من موجبات الغسل, وإسلام الكافر على الصحيح والأحوط أنه أيضا من موجبات الغسل, انتقل المصنف الآن في هذه الأحاديث لنكمل الباب في بيان صفة الغسل. لنعلم أيها الأحباب بأن صفة الغسل الاغتسال الشرعي, طبعا هناك غسل تبرد, احنا ما لنا علاقة فيه, غسل التبرد أو التنظف, واحد من الحر يغتسل, هذا غسل تبرد, وهذا بالمناسبة لا يغني على الوضوء على الصحيح. غسل التبرد وغسل التنظف على الصحيح والعلم عند الله عز وجل لا يغني عن الوضوء. نضرب مثال: شخص يبي يغتسل يتسبح للتبرد, هو على غير طهارة, يعني وضوءه قد انتقض وضوءه, الآن اغتسل بنية التنظف وليس بالجنابة وليس امرأة بسبب انقطاع الحيض, غسل للتبرد, هذا معنى غسل للتبرد أو للتنظف. لعب كرة يبي يغتسل, راد من البحر من البر يبي يغتسل, تنظف أو تبرد, حر شديد يبي يتبرد, واضح الكلام؟ وهو على غير طهارة في الأصل, يعني منتقض وضوءه. طيب لو اغتسل هذا الغسل للتبرد أو للتنظف بعد ذلك هل يستطيع أن يصلي؟ الجواب لا. طبعا هي مسألة محل خلاف, لأن هناك من أهل العلم من يقول بأنه ينطبق عليه أن يتطهر, لكن هذا حقيقة الكلام فيه نظر, لأن الطهارة الوضوء لها أركان ولها ترتيب. هل يصلح الآن واحد مثلا بيتوضأ يغسل الرجول أول بعدين يغسل وجهه بعدين يغسل اليدين بعدين يمسح رأسه, يصير؟ ما يصير, لأن الوضوء له ترتيب, لا بد أن يأتي بهذا الترتيب. والدليل على الترتيب أن الله عز وجل عندما ذكر آية الوضوء أدخل ممسوحا بين مغسولات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الرأس يغسل ولا يمسح؟ يمسح. إذن أدخل سبحانه وتعالى, أدخلت الآية ممسوحا بين مغسولات, وهذا في اللغة العربية لا يعد من الفصاحة إلا إذا كان لحكمة. واضح الكلام؟ في اللغة العربية ما تفصل بين أمور متشابهة إلا لغاية، إذا كانت لغير غاية هذا ليس من الفصاحة. واضح لهم؟ واضح. يعني مثل واحد يقول لك الحين، يقول لك مثلا افعل كذا وكذا وكذا وكذا، أمور يعني متشابهة، ثم يدخل أمر ما له علاقة، ثم يأتي مرة أخرى بأمر متشابه مع الأول، هذا ليس فصاحة. واضح الكلام؟ والقرآن الكريم القاعدة عند أهل العلم أن هناك في بعض الآيات، هذا يقوله أهل النحو واللغة، في بعض الآيات لا تنطبق عليها قواعد اللغة العربية، فالعبرة بالقرآن ولا العبرة بالقاعدة النحوية؟ العبرة بالقرآن. واضح الكلام؟ فالمقصود أن أهل العلم قالوا بما أن الآية الكريمة أدخلت ممسوحا بين مغسولات دل ذلك على الترتيب، وإلا لقال ربنا تبارك وتعالى لذكرت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لاحظت؟ لكنه جعل الممسوح قبل المغسول بين المغسولات دل أن الترتيب مراد. هذا واحد. اثنين أو ثانيا، جميع صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد أحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرته مرتبا. إذن الترتيب من أركان الوضوء، خلاص. وهذا الذي تطهر واغتسل للتبرد أو للتنظف ما رتب، دخل تحت الدوش وطلع، وين الترتيب؟ فلذلك إذا أراد الإنسان أن يغتسل للتبرد أو للتنظف، يعني ما هو غسل من الجنابة، لأن الغسل من الجنابة كما سيأتينا مجرد يفيض الماء ويخرج خلاص انتهى. واحد يقول وش الفرق؟ الفرق النية يا أخي، وإنما الأعمال بالنيات. أنا الحين صليت 4 ركعات، في الظاهر صلي 4 ركعات قدامك، لكني ما نويت، تصح الصلاة؟ ما تصح الصلاة طبعا. أنتم معي إخواني ولا شاكين بالموضوع؟ أنا صليت 4 ركعات، في الظاهر صليت 4 ركعات، بس ما نويت بقلبي إنها صلاة، فقط رياضة، أروكع وسوجد وارتب، هل تجزئني هذه الصلاة؟ لا طبعا، قطعا لا طبعا، لأن إنما الأعمال بالنيات. فالآن اثنين شخصان حتى نوضح المثال، دخلا ليستحما، طبعا مو مع بعض، كل واحد بروحه، يتبهقون كل واحد بروحه، دخلا يستحمان، الأول كان على جنابة والثاني لم يكن على جنابة. واضح؟ واضح. كلاهما فتح صنبور الماء أو ما نسميه بالدش وعمم البدن بالماء وخرج، الأول تطهر يصلي، ليش؟ جاي كان الأول اللي احنا قلنا من جنابة، الأول من جنابة فاغتسل فتطهر صلي، الثاني ليس على جنابة ما توضأ، يتوضأ، أحسنت، يلزمه الوضوء. لماذا قلنا في الأول يصير وفي الثاني ما يصير؟ لأن الأول تطهر طهارة كبرى فدخلت فيه الطهارة الصغرى. مثال: شخص الآن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، دخل يعني الصلاة تقام، يقيم الصلاة المؤذن، هل نقول له صل تحت المسجد؟ أجمع الخير يدخل مع الجماعة مباشرة. طيب كيف؟ هذا 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 لابد صل تحت المسجد. نقول دخلت تحت المسجد في الفريضة، دخلت في الفريضة، لأن 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 أيهما أعظم؟ الفريضة. فدخلت الصغرى في الكبرى. شلون غير؟
هذا صلاة فرض.
إيه.
هذا انت قاعد تتكلم غسل جنابة.
طيب
انت قاعد تتكلم عن الترتيب والقرآن ذكر الترتيب
صح.
يعني انا
ايهما اعظم
شنو
يعني 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 ايهما اعظم الجنابة ام الطهارة ام الوضوء؟
الجنابة.
اذا الوضوء طهارة صغرى والجنابة طهارة كبرى، فاذا تطهر الطهارة الكبرى دخلت الصغرى في الكبرى. هذا انا اقول لك، هذا انا اقول لك ايهما اكبر؟ الجنابة. خلاص اذا اذا تطهر الكبرى فالصغرى دخلت في الكبرى لا شك. احنا بس انا سيتينا ان شاء الله موضوع الوضوء مع 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 الغسل سيتينا، لكن الان لنقرر هذا الامر، ان اذا كان على الانسان غسل واجب، غسل الجنابه يعني واجب، يجزئه عن الوضوء. تمام، مثل قضيه صلاه الفريضه تغني عن تحيه المسجد خلاص. اما من اغتسل للتبرد والتنظف نقول له يا اخي، والمسألة مرة ثانية ليست محل إجماع، لكن هذا هو الأحوط حقيقة، أن الإنسان إذا غسل للتبرد أو تحت الدوش يتوضأ، يتوضأ والحمد لله بهذه الطريقة قد تطهر. نأتي الآن للغسل، غسل الجنابة. غسل الجنابة قسمان، القسم الأول الغسل المجزئ اللي يكفيك، يعني لو دخلت وعممت الجسد ما هو الغسل؟ مرة معنا تعريف الغسل هو تعميم البدن بالماء، دخل فتح الدوش وعمم البدن بالماء ويحرص أن يغسل ما خفي من البدن، طيب كبين الفخذين والإليتين، ويتمضمض أيضا، يحرص على المضمضة خروجا من الخلاف. واضح في الغسل، حتى هتكلم في الغسل إيش الواجب، انسى الآن غسل التبرد عشان ما نتخربط. غسل الجنابة لو أراد أن يكتفي فقط بالغسل دون الوضوء له ذلك، لكن نقول يا أخي الأحوط أن تتمضمض وأن تستنشق، الأحوط. واضح الكلام؟ طيب يجزئه ذلك على جنابة. طبعا غسل العضو كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لحقه نجاسة، يعني مثلا شخص أصابته جنابة نتيجة احتلام وليس جماع، أصابته جنابة نتيجة احتلام وليس جماع، ماشي؟ في الاحتلام ما في نجاسة عليه لأن المني طاهر. إحنا مرة معنا المني طاهر، لأن المني هو أصل الإنسان، أصله طاهر لا يكون نجسا. ففي هذه الحال ليس شرطا أن يغسل المحل لأنه ما تنجس، بخلاف لو جامع لا شك أنه يزيل هذه النجاسة مما لحقته من جماع زوجته، فهنا يغسل ذكره. فالمقصود أنه إذا أراد أن يغتسل الغسل المجزئ، يعني الذي الحد الأدنى يفيض الماء بعد ما يغسل ذكره، طيب يفيض عليه الماء ويحرص أن يتمضمض وأن يستنشق ولو مرة واحدة، مع غسل البراجم، والبراجم هي ما خفي من الجسد كخلف الأذنين، داخل الأذنين، الإبطين، بين الفخذين، بين الإليتين، واضح؟ يحرص أنه يغسل ما خفي من الجسد، يوصل له الماء، بهذا يكون تطهر. هذا المجزئ. الأكمل ما ذكر في هذين الحديثين وما شار له الشيخ عبد الرحمن أخونا الله يجزاه خير، وهو أن يأتي وأن يغسل فرجه، طبعا خصوصا إذا كان من أثر جماع، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الغسل الأكمل المستحب، واضح الكلام؟ والصلاة وضوء كامل. طبعا جاء في بعض الأحاديث أنه توضأ صلى الله عليه وسلم وضوء للصلاة وأخر غسل قدميه، طبعا هو أخر غسل قدميه لأنهم في السابق كانوا يغتسلون في الطست اللي نسميه الطشت، يغرف وصب. طيب هذا الماء المتبقي هو قدميه قد نقعتا في هذا الماء، فبعدما انتهى صلى الله عليه وسلم أخرج قدميه وغسلهما. لكن نحن الآن بفضل الله عز وجل ما في حاجة الماء يمشي على طول في البانيو أو في المسبح، فيتوضأ وضوءا كاملا مع غسل القدمين، وكما وقع له صلى الله عليه وسلم، يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يروي شعره، ثم بعد ذلك يغسل بدنه. وإن شاء أن يغسل اليمين ثم أن يغسل اليسار لكان هذا حسنا، لأن لعموم قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يعجبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم التيامن في 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 طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، إذن الغسل غسلان: غسل تبرد وتنظف، وهذا يا أخي الكريم الأحوط إذا لم تكن على طهارة وضوء، الأحوط أن تتوضأ ولا تكتفي بهذا الغسل للتبرد، هذا هو الأحوط. مو عاجبك الكلام كيفك، مو غصب درع، لأن هناك أهل العلم من يرى أنه خلاص يبقى تطهر، لكن في النفس منها شيء. حتى لو شيخ، لكن هو شنوي هنا السؤال، شنوي لحظة أيوة أحسنت أحسنت، لأن إذا قلنا ينوي مع التبرد الوضوء ولم يغتسل بالترتيب، يعني ما الفائدة؟ إذن أنا نفس الشيء سأنوي الوضوء الآن وأبدأ غسل رجولي وغسل وجهي وغسل وقعد أخربط بينهم، هل يقبل؟ ما يقبل. لذلك هذا اللي نقوله: تبرد أو تنظف، أنوي الوضوء طبعا رقم واحد لابد من النية، ثم وانت تحت الدوش الحمد لله توضى يعني وتبرد على كيفك، لكن تحرص طبعا أيضا بعد ما تتوضى تحرص ألا تمس الذكر، تحرص أيضا خروجا من الخلاف، لأن مثل العلم أن يقول مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان لشهوة، قضية فك الشهوة هذه أمر قد يوقع الإنسان في الوسواس. طيب، فيحرص الإنسان أنه ما يمس الذكر في حال بعد وضوءه حتى لا يكون قد انتقض وضوءه. إذن هذا للتبرد. أما إذا كان الغسل من الجنابة نقول له عندك صفتان: تبي شيء سريع دش تحت الدوش عمم البدن بالماء والحمد لله، طبعا مع نيتك أنت نويت الحمد لله قد تطهرت. تبي الصفة الأكمل تبدأ بالوضوء كاملا ثم تعمم البدن بالماء. واضح الكلام؟ نعم، تفضل. اي
دشيت وراح تسبح،
اي
تقنع بالوضوء
للصلاه
الجمعه، صلاه الجمعه
تمام. طبعا صلاه الجمعه امر مختلف، صلاه الجمعه ماشي، حتى ازيدك من الشعر بيت: الإنسان على جنابه يعني عليه غسل واجب، لو غطس في البحر وخرج بنية التطهر تطهر. واضح ولا واضح الكلام؟ واحد عليه جنابه يلزمه ناصر الغسل وفي البحر شو يسوي؟ يقول يلا عينك الله، طب تفضل طب البرد، طب في البحر وطلع عمم البدن خلاص، هو الطهور ماءه يقول صلى الله عليه وسلم. خلاص نأتي الآن، جزاك الله خير يا عبد الرحمن، دائما أسئلتك في محلها. نأتي الآن لغسل الجمعة، لأن غسل الجمعة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما نقدر نقول إن غسل تبرد لأن غسل طاعة في النهاية هو. طيب، ما سبب الإشكال في غسل الجمعة؟ السؤال: هل يغني غسل الجمعة عن الوضوء أو لا يغني؟ هذا سؤالك عبد الرحمن عدل، ممتاز. الجواب أنه مبني على حكم غسل الجمعة، وهذا مرة معنا. غسل الجمعة على من تجب عليه الجمعة، يعني غسل الجمعة للمرأة ما يجب، غسل الجمعة على من تجب عليه حضور الجمعة. طيب، السؤال: غسل الجمعة لمن تجب عليه حضور الجمعة ما حكمه؟ هذا هنا بيت القصيد. فمن رأى أن غسل الجمعة حتى على من حضر الجمعة، من رأى أن غسل الجمعة مستحب، وهذا قول جمهور أهل العلم ترى، هذا قول جمهور أهل العلم، واضح أن غسل الجمعة مستحب، يعني اغتسل توضأ فبها ونعمت كما جاء في الحديث، اغتسل فالغسل أفضل. إذن إيش؟ على هذا القول أن غسل الجمعة مستحب في هذه الحال وهو على غير طهارة، يعني يحتاج وضوء، في هذه الحال لا يغني غسل الجمعة عن الوضوء. واضح المواضح؟ مو تبرد، يعتبر غسل طاعة هو، لكن طاعة مستحبة، لكن هو عليه وضوء واجب أصلا. يعني أنا الآن أريد أن أصلي الجمعة، صلي الجمعة تمام، ولنفترض أنني مقتنع أو ما أدين الله عز وجل به وأقتنع ومقتنع بقول جمهور أهل العلم أن غسل الجمعة مستحب، وأنا الآن على غير طهارة، على غير وضوء، يعني في حقي لا يجزئني غسل الجمعة الوضوء، لأن الوضوء في حقي واجب ولا مستحب؟ واجب. وغسل الجمعة فيما أعتقد إيش؟ مستحب. فكيف يغني مستحب عن واجب؟ بخلاف لو شخص آخر يعتقد أن غسل الجمعة واجب، فهنا يغني عن الوضوء. واضح الكلام؟ فلذلك هذا فيما يتعلق بالغسل. نعم، حتى نختم، الله يبارك.
السلام عليكم. قال: وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسيني بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمن
يعني صلى فينا.
ثم أمن في ثوب. متفق عليه كله البخاري.
يعني هذا الحديث فيه يعني يا سبحان الله، الواحد كل ما يقرأ هذا الحديث يشعر بشيء من الابتسامة، وهو باختصار أن هذا الرجل الذي كان عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، فذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، العفو، المد ما يملأ كفي الرجل المعتدل، هذا هو المد، ما يملأ كفين، يعني ممكن غلاس، يتوضأ بالمد. وإحنا الآن الماء يهدر وحالتنا حالة يوضأ جيش، وإحنا غلط، والله المستعان. ويغتسل بالصاع، الصاع تقريبا شفتوا علبة النيدو، ما سوى دعاية، علبة الحليب هذه، طيب نعم، لا العود تقريبا، يعني الصاع تقريبا 4 أمداد، طيب يعني. فكان يتوضأ بالمد صلى الله عليه وسلم ويغتسل بالصاع صلوات الله وسلامه عليه. وش رأيكم، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرط في الوضوء؟ حاشاه، يعني كان يتوضأ وضوء مش حالك؟ لا طبعا حي يقولوا لا لا طبعا. وأيضا في الغسل أيضا كان يغتسل غسلا كاملا صلوات الله وسلامه عليه. فكأن هذا أحد الجالسين قال: ما يكفيني. وهذا أمر عند الصحابة يعني كما نقول دونه خرط القتاد، لا تقول لا يقول لك أمرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضه، مستحيل يستعظم هذا الأمر. قال: ما يكفيني. فقال له جابر: كان يكفي من هو خير منك، كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. يعني سكر على الباب قال ليش ما إذا كنت تقصد أن ما يكفيك عشان شعرك الكثير ترى كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك، وإذا كنت تعتقد ما يكفيني من باب التقوى ترى هو أتقى منك. واضح الكلام؟ كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك هذا يقتصد الإنسان، يقتصد، وهذا من الإسراف. وترى ما في تلازم، ممكن أن يعني يسبغ الوضوء يتمم الوضوء دون إسراف. وجربها، والحين بعد في وقت طلعت البر جرب واجعلها سنة بين الشباب اللي معك أو بين حتى بين عيالك. ترى ليس المخبر كالمعاين، أنت ممكن تطبق أمام شيء عملي يغنيه عن عشرات مئات المحاضرات، ويرى هذا الأمر والله لن ينساه بإذن الله ما حي. بتوضق وتعال عيالي، ايش رايكم في البطل هذا الصغير مال الماي؟ بتوضى تلقاهم كلهم شنو يعني متفاجئين ومتو وشلون، قول لا بتوضى الحين يلا صب علي تعال وتوضى وضوءا كاملا، لن ينسى هذا الامر ما حي، وسينحفر في ذاكرته انه يقتصد في هذا الوضوء ولا يسرف فيه. نعم نعم أي صحيح يكفي طبعا بالضبط 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 بالضبط، لكن احنا سبحان الله نصرف الماء. أي نعم تفضل.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم.
نعم هنا يقول وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، يعني نسميه احنا العشايف أو باللغة العربية الضفائر، طبعا الآن غير موجودة، الآن في شبه يعني غير موجودة عند النساء العشايف والضفائر. نعم بالضبط، للأسف أصبح الأمر عند الرجال وليس عند النساء إلا من رحم الله، عند بعض النساء صلى الله يهديهم جميعا. قال يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ لأن ترى هذا إلى أحد قريب، يعني المرأة يعني من تمام زينتها شعرها الطويل، والأمر والمتزوجون يعرفون هذا الأمر جيدا، الأمر فيه عناء على المرأة، يعني بعد الغسل سواء جنابة أو حيض أو تنظف فيه عناء في تصفيف شعرها وتعديله وقصة قصة يعني. طيب فلذلك تقول أنا يعني أشد شعر رأسي أجعل ضفائر أفأنقضه لغسل الجنابة؟ كل ما جيت أغتسل للجنابة أنقض هذا الشعر؟ وفي رواية والحيضة؟ قال لا صلى الله عليه وسلم، يقول لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. أما الجنابة فالأمر واضح، وأما الحيضة لأنه قال إيش وفي رواية الحيضة، يعني سألته عن الجنابة وفي رواية أخرى سألته عن الحيضة، والحيضة حكم عليها بعض أهل العلم المحدثين أنها رواية شاذة الثابتة. أفأنقضه من الجنابة؟ قال لا، لأن الحيضة لأن العلة في ذلك والعلم عند الله عز وجل أن فيه مشقة، والقاعدة عند أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير، فالمرأة قد تحتاج أن تغتسل الجنابة كل يوم يجامعها زوجها، مرتين يجامعها زوجها، ففي مشقة عليها، إذا في كل مرة تنقض شعرك فتكفي تحثي ثلاث حثيات وتربوي أصول شعرها وانتهى. أما الحيضة كم مرة بتحيض بالشهر؟ مرة واحدة، فما في مشقة. فإذا لا يلزمها، والعلم عند الله عز وجل، لا يجب عليها أن تنقض شعرها من غسل الجنابة، ولكن يجب عليها أن تنقض شعرها من غسل الحيضة، لأن الحيض مرة واحدة بالشهر، أو النفاس مرة في السنة إذا أردت أن تعمل كل سنة يعني. ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا كنت، أو قال لها صلى الله عليه وسلم إذا كنت حائضا فانقضي رأسك وامتشطي. متفق عليه. إذن في حال الحيض يجب عليها أن تنقض، أما الجنابة رخص لها الشارع لأن مشقة، والمشقة تجلب التيسير. طيب حتى نختم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد بن حبان وتلتقي أيدينا.
يجوز للمسلم كما تقول عائشة هنا رضي الله تعالى عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، لا أشكال في ذلك. والوحيد، الشخص الوحيد الذي يجوز له أن يرى جميع جسد المرأة زوجها، وكذلك هي أن ترى. أما الآن حقيقة ما يحصل هذا كله ولا حول ولا قوة إلا بالأمور مشينة، أمور محرمة، ما يجري مثلا في بعض الصالونات، في بعض إعادة التجميل، في بعض الكشف للعورات، هذا كله لا يجوز، حرام 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 حرام، لا يجوز. وهذا من قلة الحياء حقيقة المرأة تفعل هذا. نسأل الله أن يهدي نساء المسلمين. المهم أن هذا الأمر لا أشكال فيه، وهذا أيضا بخلاف بعض العادات عند بعض المجتمعات دون تحديد، يعني أن المرأة تمتنع من زوجها وتقول لا عيب، يعني مثلا ما أريه كذا ولا كذا. لا، هذا 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 هذا, هذا, هذا ورع بارد، وهذا أمر ليس في محله أبدا، بل الزوج يرى منها كل شيء وهي ترى منه كل شيء، ولا تمتنع عنه أي عن يعني من نظر الزوج أو أن يمتنع عن نظر زوجته. وهذا مما يدل على ذلك، تغتسل هي وإياه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنها من الجنابة في إناء واحد. نعم. أي في بناء واحد، في مكان واحد يعني، فتغترف ويغترف. إيه نعم، يختلف وتختلف. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفه.
هذا حديث فيه ضعف كما أشار المصنف، والمقصود منه تشهد له نصوص أخرى أن الإنسان لا بد في غسله أن يعمم بدنه بالماء دون أن يدخل في وسواس، أن يعمم بدنه بالماء وأن يوصل الماء خصوصا للمناطق المخفية في جسده حتى يكون قد عمم البدن بالماء. نعم. أخيرا.
السلام عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه.
نعم. الجنب والحائض، الجنب لا يجوز له أن يجلس في المسجد إلا بعد أن يتوضأ كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الوضوء يخفف الجنابة، وهذا بنص القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل. يعني واحد مثلا الآن على جنابة ويريد أن يدخل المسجد ما يجوز له إلا إذا كان متوضئ يخفف، أو إذا كان سيعبر عابر سبيل، ما في إشكال. أما الحائض، الحائض ما تجلس لأنها خشيت أن تلوث المسجد، ما تجلس، تجلس خارج المسجد. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.